بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث ولا الرابع؟ ها؟ لا، ما هو السادس، تقطيع الصلاة اليوم الأول العصر، اليوم الثاني الصباح، اليوم الثالث نفس اليوم، ها؟ اليوم نفسه الثالث هذا العصر، اليوم الآن الرابع. نعم، هذا المجلس الرابع من التعليق على كتاب المسند للإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. نعم، تفضلوا يا شيخ.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فبأسانيدكم حفظكم الله للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وذكر عبد العزيز بن عبد الله الماجي،
هذا رقم 86 و500. نعم،
وذكر عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق لبيك. قال: وأخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها: لبيك إن العيش عيش الآخرة.
إيش؟
أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها:
والناس يصرفون عنه،
والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها: لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال ابن جريج: وحسبت أن ذلك يوم عرفة.
هذا يعني قال كأنه أعجبه ما هو فيه، يعني من اجتماع الناس والقوة والكثرة. نعم،
صلى الله عليكم. قال: وأخبرنا سعيد عن القاسم بن معن عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن أبي سلمة أنه سمع سعد بن أبي وقاص بعض بني أخيه وهو يلبي: يا ذا المعارج. فقال سعد: إنه لذو المعارج وما هكذا.
يعني أنه قال، يعني هو يقول، يعني سمع سعد بن أبي وقاص، سمع سعد بن أبي وقاص بعض بني أخيه. نعم،
أنه قال: سمع سعد بن أبي وقاص بعض بني أخيه وهو يلبي: يا ذا المعارج. فقال سعد: إنه لذو المعارج وما هكذا، كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا على كل حال يعني أتى به الشافعي رحمه الله، يعني هنا لأنه كان يحب أن يلزم الإنسان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد عليها، فلذلك أورد الشافعي هذا، وهذا بلا شك هذا من حسن الفقه، فإن التمسك بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن، ولذلك وجدنا من الناس من يأتي بعد ويتمسك بأقوال أحد الناس ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي بالأوراد مثلا أو الأذكار التي قالها أناس في المئة الخامسة والسادسة والسابعة، بل بعض الناس بعد الألف وعنده أذكار وأوراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما في شك أنه خطأ وحرمان، وهو لون من ألوان عقوبة الله لعبده، أن يصرفك نسأل الله العافية عن محبوبه ومحبوب رسوله إلى قول رجل لعله ينجو ولا ما ينجو يوم القيامة، نسأل الله العافية. فالشافعي رحمه الله رأى أن الناس يتمسكون تماما بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن الفقه. وإلا هنا في قصة سعد قال وهو يلبي هذا المعارج، فقال سعد: إنه وما كنا نلبي على حد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب علمه رضي الله عنه، وإلا جاء في السنن من حديث جابر أن الناس كانوا يلبون لبيك هذا المعارج، وهذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه ولا يرد شيئا، ما يقول لهم شيء، يزيدون لبيك هذا المعارج ونحو ذلك، فما كان، وهذا لا بأس به، لكن هو في المنقول، يعني لأننا متبعون ولسنا مبتدعين، فإذا نقل عن شيء من أحد الصحابة نحو ذلك ولا في زمنه أهلا وسهلا، أما أن نحدث أشياء ونترك الأصل هذا من قلة التوفيق. نعم،
قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو قال من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو قال بالإهلال يريد أحدهما. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التلبية. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن عبد الله بن عمر. عندك عبيد الله؟
نعم شيخ.
أي عندنا عبد الله بن عمر اللي هو المكبر ليس المصغر.
صلى الله عليكم.
نعم.
قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال أما تريدين الحج؟ فقالت إني شاكية. فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها هل تستثني إذا حججت؟ فقلت لها ماذا أقول؟ فقالت قل اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهي عمرة.
هذا لاحظوا أن عائشة أم المؤمنين قالت لمن؟ لعروة، أليس كذلك؟ قالت قال عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير قالت هل تستثني؟ هذا في دلالة على أن الاستثناء في الحج جائز وإن لم يكن الإنسان مريضا. ظاهر هذا؟ يعني في قصة ضباعة كانت شاكية لكن هنا ما كان شاكي، هذا في دلالة على أن من كره يعني من المتأخرين من كره أن يعني الاشتراط مطلقا وقال هذا ليس له أصل هذا غير صحيح، والآثار تدل على هذا، منها أثر عائشة هذا رضي الله تعالى عنها. وفائدة الاشتراط في الحج أنه لو حبسه شيء فله أن يتحلل، لا إثم عليه ولا فدية يعني وليس عليه دم في هذا. وعلى الصحيح ليس يعني يجب عليه يعني هذا الإنسان يعني أن يقضي حجه الذي هو فيه إذا اشترط، فتكون هذه ميزة ثالثة إلا أن تكون حجة الإسلام. إذا كانت حجة الإسلام يلزمه يعني إن قلنا بوجوب الحج على الفور يلزمه من قابل، إن قلنا ليس على الفور يعني كان هذا في يعني القابل وما بعده. ويروى نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرا فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله يعني أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية.
نعم. وهذا على كل حال يعني الحج مظنة للعوائق في تاريخ الإسلام كله، وقول بعض الناس اليوم إنه لا يحتاج إليه لتيسر الأمور هذا ما هو صحيح. هذا لو قالوا لك الطيارة هذا ولا البلد اللي هو فيها قامت فيها حرب كما يحصل هذه الأيام ولا مشاكل ولا شيء، يحصل أحيانا عوائق وأنت في بلدك، فيعني غير صحيح أن الحج سالم من العوائق. كل في تاريخ الإسلام كله فيه ناس يودعون أقاربهم خلاص معهم كأنهم لا يلقونه، هذا من قديم إلى عهد قريب لأنه مظنة أنه يسرق يقتل يأخذ شيء إلى عهد قريب. ثم العوائق الأخرى يلزم عليه أنه حصل له مرض عاقه عدو عاقه يعني أي عائق من العوائق المعروفة من يعني العوائق التي قد يكون أغمي عليه، قد يكون عنده ارتفع عنده ضغط، قد يدخل العناية مدة وشيء يعني كثير. الحج ما هو سالم يا شيخ، ولذلك سمي في الشريعة نوع من الجهاد، جعل نوعا من الجهاد والمشهور عندنا من المذهب إلحاقه إلحاق الحج بالجهاد. المفردات عندنا عن الأئمة الثلاثة إلحاقها في بعض الأحكام. نعم.
بسم الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب
قال فإنه لا يحل يعني فإنه حتى يطوف بالبيت يعني كأنه يعني يتحلل بعمرة. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني من حبس دون البيت هل الحصر حصر العدو فقط ولا حصر العدو وغيره؟ الأئمة الثلاثة يرون أنه يعني لا يحل إلا بعمرة هذا الإنسان، ولا الصحيح أنه قد يكون بحصر مرض، قد يكون ضيع نفقته، قد يكون هذا هو أصح القولين. والمسألة فيها خلاف بين الصحابة يعني ما الذي يلزمه هنا. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عمر ومروان وابن الزبير رضي الله عنهم أفتوا بن حزابة المخزومي وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلا ويهدي. قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأتي البيت فليطف به سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فهديه
البيت فليطوف به سبعا. هذا يعني كأنه يعني يتحلل بعمرة. هذا عندنا في المذهب أنه يتحلل بعمرة، لكن عند الشافعي ومالك أنه يطوف ويسعى ثم يحل. ويشبه أن يكون الخلاف يعني صوري في الاسم، ولا هو العمرة كلها طواف وسعي، يعني هل يتحلل بعمرة ولا يتحلل بطواف وسعي المسألة. نعم.
قال: وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابل فليحجج إن استطاع وليهدي بدنة، فإن لم
هذا قال وليهدي بدنة. أنا عندي بدنة هذا رأي عمر على كل حال، كأنه الله أعلم الاستحباب، وإلى جماهير العلماء عليه دم يعني بلا تعيين بدنة يعني يلزمه دم، وهو على كل حال يعني قول أيضا لعمر يعني هذا. وأيضا هذا الحديث استدل به الشافعي على أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا أنه يلزمه دم، يعني هذا في من فاته الحج مطلقا، من فاته الحج مطلقا يلزمه دم. وقول أبي حنيفة أنه لا يلزمه شيء، وهو رواية عندنا عن أحمد رحمه الله، وهذا القول قوي، هذا القول يعني قول أبي حنيفة قوي، لأننا ما نجمع عليه مصيبتين، المسكين فاته الحج وقد جاء من أقصى الدنيا، والأمر الثاني نجمع عليه المصيبة الثانية يقول بعد يعني يلزمك يعني فدية شيء ما فعله هو باختياري، إنما بذل جهده وسعى. فيشبه الله أعلم أن هذا أقرب. نعم. وعلى كل حال يعني هذا الحديث استدل به الشافعي رحمه الله على أن من فاته الحج لزمه قضاؤه سواء كان فرضا أو نفلا، وهذا هو المشهور مذاهب الأئمة الأربعة أنه يلزمه قضاءه سواء كان نفل أو غير نفل. عندنا رواية عن أحمد يعني ومالك أيضا رحمهم الله يعني ما ذكرت سابقا أنه لا يجب إلا إذا كان يعني لم يحج، وإلا فلو كان حج قبل ذلك ثم ألزمناه بقضاء الحج الذي فاته لزم أن يكون الحج واجبا في العمر مرتين، وهذا خلاف الإجماع الأصلي على أن قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت أو حج البيت يعني أنه واجب في العمر مرة كما هو إجماع أهل التأويل. نعم. وعلى كل حال المروي عن الصحابة يعني المشهور عن الصحابة هو يوافق الأئمة الأربعة، ولكنه ليس صريحا في الوجوب. المروي عن الصحابة ليس صريحا في الوجوب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن أدركه الحج مقابل فليحجج إن استطاع وليهد بدنة. فإن أدركه الحج قابل فليحجج، فإن استطاع فليحجج إن استطاع وليهد بدنة، فإن لم يجد فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
هذه سبعة يعني يمكن على الآية ها؟ يعني صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة سبعة تن كذا ها؟ أي يمكننا على الحكاية ولا هي يعني إعرابا سبعة إذا رجع إلى أهله.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب رضي الله عنه خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
هذا كان بالنازية، اسم بئر يعني بين الحرمين. نعم. كثيرة الماء، الماء النازية لكثيرة الماء. نعم.
عندكم النازية يا شيخ؟
النازية
عند البادية.
اي اذا كان بالبادية يمكنها يعني هنا اللي عندنا احسن، لانها هو في البادية فعلا يعني في طريق الحاج، لكن بالنازية اسم البئر.
أحسن الله إليكم. وإنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له فقال: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابل فحج واهدي ما استيسر من الهدي.
قال أخبرنا هذا يعني قال إيش ها؟ أن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال له: فإن أدركت الحج قابلا فحج واهدي ما استيسر من الهدي. يشبه الله على من يكون هذا يعني حجه من قابل إذا كان ما حج سابقا. وقد نقل هذا التفصيل عن ابن عباس رضي الله عنه يعني في مسألة الوجوب حتى ما نلزم بالحج مرتين يا شيخ في عمري. يشبه هذا والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم.
يعني مثل هذا شفت قول أبي أيوب ليس صريحا في الوجوب، هذا ليس صريحا في الوجوب، فيشبه أن يكون هذا الله أعلم. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود رضي الله عنه جاء وعمر رضي الله عنه ينحر بكرة. قال أخبرنا مالك
ينحر بكره أو بكرة ماشي، بكره اللي هو خاص به، البكر هو الجيد من الإبل أو الفتي منها. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: حدثت عن مخسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال.
إذن حدثت عن مخسم.
نعم. قال: حدثت عن مخسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رؤي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت.
هذا هنا قوله على الصفا هذه وحده، وعشية عرفة وبجمع يعني المزدلفة وعند الجمرتين، ها هذه الأربع للدعاء ترفع للدعاء، والباقي للإشارة في الصلاة، هذه الإشارة ما ترفع يديك لما تشير، وإذا رؤي البيت كذلك تشير، وعلى الميت كذلك ما تجي الميت تقول له تكبر بهذا الشكل، إنما تكبر بهذا الشكل. نعم. إنما يعني جمع بينها لأنها رفع لليدين، وإلا تفصيل ذلك وارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد عن أبيه سعيد بن المسيب أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
هذا لاحظوا أنه مروي عن سعيد بن المسيب ودعاء، أليس كذلك؟ يعني قول بعض المعاصرين إن يعني إن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيضعفه ولا يعمل به، هذا خطأ. يعني ما زال الأئمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في كتبهم رحمهم الله يريدون مثل كلام التابعين في بعض الأدعية، ولا يقولون إنها ولا يلزم أن يكونوا مبتدعين يا شيخ، إنما مادتها تكون منقولة إما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتركون الإسناد فيها، أو تكون منقولة عن الصحابة مما ألفوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو معاني ذلك. فمثل هذا تجده كثير في كتب الأئمة، في الأم موجودة شيء كثير، مسائل الإمام أحمد شيء كثير. حتى قيل للإمام أحمد مرة، قيل له يا أبا عبد الله في استفتاح زي استفتاح الدرس إن الحمد لله نوع من الاستفتاح، قالوا يا أبا عبد الله عمن؟ فساق سنادها ظنها إلى الأعمش، قال الأعمش كان يستفتح هكذا نوع من المحامد مثل إن الحمد لله نحمده ونستعينه. يعني هم كانوا متبعين، فالمنقول عنهم الموجود في كتب الفقه الذي يقوله الفقهاء إذا كان منقولا عن السلف خذ به، أما الشيء الذي أحدث بعد 400 300 500 600 يعني ما له أصل، مثل الذكر عند كل عضو من أعضاء الوضوء، هذا ما له أصل لا عن الصحابة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، إنما أحدث فيما بعد، فهذا لا تأخذ به. نعم.
صلى الله عليكم. قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لم يلوي ولم يعرج.
يعني لم يلوي يعني ما اشتغل بشيء، والحديث أصله في الصحيحين من حديث عائشة، هذا مرسل لكن أصله في الصحيحين، وهذا هو السنة لمن يعني والأدب مع الله تبارك وتعالى، إذا جاء الإنسان إلى البيت الأولى له أن يبادر إلى يعني عمرته وحجه، إلا أن يكون له حاجة، كان يكون مريض أو يكون له عمل ضروري ونحو ذلك. نعم.
قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رآه بدأ فاستلم الحجر ثم أخذ عن يمينه فرمل 3 أطواف ومشى 4،
يعني ثم نعم
ثم إنه أتى المقام فصلى خلفه 2.
الرمل خاص بطواف القدوم، يعني في قول جمهور السلف خاص بطواف القدوم لا يشرع فيما بعده. نعم. قال ثائش فاستلم الحجر يعني الحجر الأسود. نعم.
قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يلبي المعتمر حين يفتتح الطواف مشيا أو غير مشي. قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن جعفر قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما جاء يوم التروية مسبدا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه، فعل ذلك 3 مرات.
نعم.
قال:
السجود على الحجر الأسود أو وضع الجبهة عليه يعني قد فعله عمر وابن عباس، وروي هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أورده الشافعي احتج به رحمه الله وفاقا لأحمد أنه يشرع ذلك، أما مالك رحمه الله فرأى أنه بدعة، كأنه لم يبلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وما زال كما قال الشافعي رحمه الله ما من أحد إلا وتغيب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله هنا جاء يوم التروية مسبدا، هذا هنا تفسيرات هنا للتسبيد يعني أقوال، وفيه هو مروي عن ابن جريج نفسه راوي الخبر ذا روي عن تفسيره، وهذا الذي نبهنا إليه سابقا، قلنا أنه لو عمد إلى الأم، هو نفس المحققين هؤلاء عمدوا إلى الأم وفسروا الألفاظ التي وردت في الأحاديث من الأم، شيء عظيم. الشافعي في أحد أزين منه شيء، إمام وعالم ولغوي ونحوي ومش عالم في كل شيء، حتى في البيع والشراء إمام عالم يا شيخ، شبه من الأم. على كل حال ابن جريج هذا في رواية عبد الرزاق أنه سئل ما التسبيد، شوف عاد ابن جريج هو راوي الخبر وبيفسره لك الآن كذا. يقول قال هو الرجل يغتسل ثم يغطي رأسه فيلصق شعره بعضه ببعض. هذا شيء عظيم. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ قال نعم، رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهم إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت وابن عباس؟ قال نعم، وحسبت كثيرا.
يعني أن أظن أن هذا حصل منه كثيرا. نعم.
قلت هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك؟ قال فلما أستلمه إذن؟
يعني لا فائدة من مسح الحجر. شو الفائدة منه؟ ما لا فائدة مسح الحجر إلا ليقبل يدي، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسه بالمحجن، أليس كذلك؟ مسه بالمحجن ثم قبل المحجن، هذا في الصحيح. نعم. وجاء تقبيل اليد على كل حال عن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم. نعم.
قال أخبرنا سعيد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح الأركان كلها ويقول لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه مهجورا.
هذا معاوية رضي الله عنه. نعم.
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة حسنة، لأنه ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم إلا الركنين. الحديث في الصحيح، الصحيحين، أصله في الصحيحين. نعم. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقف. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا، فقالت لها عائشة لا آجرك الله، لا آجرك الله تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ قال أخبرنا سعيد قال أخبرني موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يمسح على الركن اليماني والحجر الأسود، وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يمسح الأركان كلها ويقول لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه مهجورا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
هذا في قال أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي وليس الربذي، لكن هنا قوله وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلها، وشفت معاوية يمسح الأركان كلها. يعني أولا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره وعن الصحابة هو مسح الحجر الأسود والركن اليماني، أليس كذلك؟ هذا كثير يعني متواتر. يشبه والله أعلم أن يكون ابن الزبير، تعرفون أنه لما جاء في يعني حربه مع الحجاج رمى الكعبة بالمنجنيق فانهد أكثرها، فجاء ابن الزبير وأراد تحقيق الأمنية النبوية، جاء هذا في تاريخ مكة، تواريخ مكة، أنه جاء وبناها على قواعد إبراهيم، بناها على قواعد إبراهيم، وفي قواعد إبراهيم كان الناس منذ زمن إبراهيم يمسحون الأركان كلها، ولهذا لما سئل ابن عمر في الصحيح ليش تمسح الركنين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن قومك استقصروا بنيان البيت، يعني أرادوا أن يبنوا البيت بما عندهم من أصح المال فقصرت النفقة فبنوه على هذا، وحوطوه قدر ستة أذرع وربع تقريبا من البيت اللي في الحجر الآن هذه من الكعبة لكن استقصروا بنيانه. هذا الوقت يشبه والله أعلم أن يكون ابن الزبير ومعاوية كانوا يمسحون في هذا الوقت، يعني يشبه أن يكون هذا أرادوا أن مدام رجع إلى الأصل أيضا يمسحون، يشبه أن يكون هذا والله أعلم. وإلا يعني إذا قال لنا إنسان نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل أركان الموجودة هل الآن هي كانت في زمن النبوة؟ وما مسح النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنين. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم عندك يعني غالي وتحبه كثيرا فاقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة عن طاووس أنه سمعه يقول سمعت ابن عمر يقول أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال طفت خلف ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه سمعه يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف لهم إن الناس غشوه.
عندي أنا بعد إن الناس غشوه.
غشوه
لا هي غشوه أصلها غشيوه كذا، هي أصلها في العربية هكذا وهي حتى في رواية ابن خزيمة هكذا، لكن قوله هنا وفي وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف ها إن الناس، لأنه جاء في رواية المسند فإن هذا خلاص تقطع إن الناس غشوه، فيشبه أن يكون إن الناس. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا سعيد عن ابن أبي
نهو عنه فلما عتوا عما نهو أصلها نهي. نعم.
قال أخبرنا سعيد عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله
وذكره بمثله.
قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وبالصفا والمروة راكبا فقلت ولما؟ قال لا أدري. قال ثم نزل فصلى ركعتين. قال أخبرنا سفيان عن الأحوص بن حكيم قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يطوف بين الصفا والمروة على حمار. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه أحسبه. قال ويقبل طرف المحجن.
نعم المحجن عصا قصيرة. نعم.
قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استلم الركن ليسعى ثم قال لمن نبدي الآن مناكبنا ومن نرائي وقد أظهر الله الإسلام والله على ذلك لأسعينك ما سعى،
يعني كما سعى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمل من الحجر إلى الحجر ثم يقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى في عمره كلهن الأربع بالبيت وبالصفا والمروة إلا أنهم ردوه في الأولى والرابعة من الحديبية.
يعني الحديبية لما صده المشركون سنة 6، لكن قوله هنا رمل من سبعة 3 أطواف خببا، يعني الخبب اللي هو العدو الخفيف ليس شدة السعي، العدو الخفيف. قال رمل من سبعتين ثلاثة أطواف خببا ليس بينهن مشي. على كل حال هذا ذهب إليه الشافعي رحمه الله في أحد قوليه، وهو الذي عليه جمهور العلماء أن الرمل ما يكون إلا في طواف القدوم. الشافعي رحمه الله له قول آخر، وهو أنه في كل طواف يعقبه سعي، أي طواف يعقبه سعي ففيه الرمل، ولكن يشبه والله أعلم أن يكون القول الأول الذي قاله رحمه الله أشبه بالسنة، لأنه لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم رمل إلا في طواف القدوم فقط. نعم.
قوله ردوه في الأولى والرابعة يا شيخ، يقول ردوه في الأولى والرابعة من الحديبية،
يعني يقصد في سنة ست لما صده المشركون، لكن قوله ردوه في الأولى جعل الرابعة أولى، يعني يحتاج إلى أن ننظر شو معنات هذه الأولى، ما أدري والله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من سبعة ثلاثة أطواف خاببا ليس بينهن مشي. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال سعى أبو بكر رضي الله عنه عام حج إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر وعثمان والخلفاء هلم جرا يسعون كذلك. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة،
يعني ليس عليهن رمل، ما يسعين يعني يعدون، ليس عليهن عدو لا فيها في طواف القدوم ولا فيها. وهذا هو المروي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وعن ابن عباس، بل إن ابن المنذر رحمه الله حكاها إجماعا، فقول بعض المتأخرين إن النساء كالرجال في هذا خلاف منهجهم. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم.
اقتصروا عن، عندك على؟
على،
أي عن، أحسن، على كل حال. نعم.
قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لك لرددتها على ما كانت. فقال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم.
لم يتم يعني غيرهم لم يتم. إلا هذا المروي في الآثار أن إبراهيم كان يستلم الأركان كلها، وكذلك كانوا في الجاهلية. نعم. الحديث في الصحيحين. نعم.
أحسن الله إليكم. إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا هشام عن طاووس فيما أحسب أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحجر من البيت، وقال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد قال أخبرني أبي قال أرسل عمر إلى شيخ من بني زهرة فجئت معه إلى عمر وهو في الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال الشيخ أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان، فقال عمر صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش. فلما ولى الشيخ دعاه عمر فقال أخبرني عن بناء البيت، فقال إن قريشا كانت تقوت لبناء البيت فعجزوا فتركوا بعضها في الحجر، فقال له عمر صدقت. قال أخبرنا مالك عن إبراهيم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبي السفر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أيها الناس اسمعوني ما تقول
أسمعوني
أيها الناس أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه وإن عتق قبل أن يموت فليحجج وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه وإن بلغ فليحجج قال أخبرني مالك وعبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال وأخبرنا أنس بن عياض عن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن
قبل هذا نقراها عنك أخبرنا مالك وعبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال وذكر هذا يعني هو ذكر حديث قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف نعم
صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة نعم
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت في الحج والعمرة أول ما يقدم ساعة ثلاثة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف بالبيت ومشى أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة
عندنا أحسن يسعى يمشي يصلي هذه سياقها أنسب نعم قال أخبرنا ابن عيينة
قال أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس أنه قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت
يعني الطواف نعم
قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت
على كل حال الطواف بالبيت بالنسبة للحاج واجب إلا أن خفف عن المرأة الحائضة أما في العمرة فليس بواجب هذا يعني هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أنه ليس بواجب بل إن بعض أهل العلم حكى إجماعا أنه يعني ليس بواجب ولا فيه قول متأخر لبعض الشافعية وبعض الأحناف واختاره ابن حزم إلى أنه واجب لأن ما كان يعني يصنع في عمرتك ما يصنع أنت صانع في حجتك هذا بهذا صورة الاستدلال هذا هم يستدلون به والاستدلال به محل نظر لأن قلنا أمس نحن إن أصنع يصنع يعني أترك ليس أفعل ولكن يحتجون أيضا بدخلت العمرة في الحج وهذا الاستدلال فيه إجمال يعني يحتاج إلى نوع بيان فالصحيح من يعني من هذا أنه لا يلزم المعتمر شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل طوافه بالبيت طواف الوداع ليس في عمره وإنما في حجته نعم وبعض الناس يذكر حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني 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 ألزم المعتمر كذلك بهذا وهذا ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الترمذي استغربه رحمه الله لا حسنه ولا صححه نعم
صلى الله عليكم قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه على عائشة رضي الله عنها أنها قالت حاضت صفية بعدما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابسة ناهي فقلت يا رسول الله إنها قد حاضت فما بعدما أفاضت قال فلا إذن قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وذكر نحوه قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن صفية رضي الله عنها حاضت يوم النحر فذكرت عائشة رضي الله عنها حيضها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا فقلت إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك قال فلتنفر إذا قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بن حيي فقيل إنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا قيل إنها قد أفاضت قال فلا إذن قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ونحن نذكر ذلك فلم يقدمنا فلما يقدم الناس نساءهم إن كان لا
يعني ليلة المزدلفة هي تستنكر هذا كأن حصل فيه كلام يعني يعني ترد على بعض الناس الذين يقولون إن الحائض لا تنفر حتى تطوف بالبيت طواف الوداع، قالت هي فلما يقدم الناس نساءهم يعني ليلة المزدلفة حتى يطوفوا من الليل، ما له فائدة إذن؟ هذا فائدته أنه لو أردت أن تذهب هذه المرأة الحائضة حاضت يعني بعد ذلك صار لها فائدة، راحت ولا بقيت، على خلاف شديد بين العلماء ما تصنع الحائض، ولا سيما إذا كانت الرفقة، الرفقة يعني سيسافرون مثل حجز الطائرات الآن. فقالت عائشة فلما يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهم يعني هذا التقديم. نعم.
قالت فلما يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهم، ولو كان ذلك الذي يقول لأصبح بمنا أكثر من 6000 امرأة حائض.
صحيح. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس أنه قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال له زيد بن ثابت رضي الله عنه أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال نعم. قال فلا تفتي بذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إما لا فسل
فلانة لأم سليم. نعم.
إما لا فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجع زيد بن ثابت يضحك وقال وما أراك إلا قد صدقت. قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها
ابن عباس كان صغير السن لكن سبحان الله ملئ علما رضي الله عنه. نعم.
قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها أخبرته أن عائشة كانت إذا حجت معها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم ينتظر بهن أن يطهرن فتنفر بهن وهن حيض. قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر النساء أن يعجلن الإفاضة مخافة الحيض.
وهذا من حسن الفقه لأنها رخصة، صلى الله عليه وسلم يعني رخص لهن مدام فيه رخصة الحمد لله. هذا أبو حنيفة رحمه الله ورضي عنه كان يعني سئل عن الرجل يريد أن في البرد يمسح على الخفين ورجله خالية وهو متطهر، فقال يلبس الخفين وهو طاهر ثم بعد ذلك يقضي حاجته، أجلكم الله، يقضي حاجته ويمسح الخفين. هذا من حسن الفقه لأنها رخصة من الله تبارك وتعالى له. نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال جلست إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسمعته يقول لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فقال ما له؟ أما سمع ما سمع أصحابه؟ ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول زعموا أنه رخص للمرأة الحائض. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء قول الله تعالى
عندك هنا لا ينفرن أحد زعموا أنه رخص للمرأة الحائض. نعم. أخبرنا سعيد. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا.
شوف النون مع القاف والنون مع الكاف هذه قريبة من الإظهار، بعض الناس يقول ومن قتله منكم وهذا نطق العجم، أما العرب ما يعرفون هذا. الآية ومن قتله منكم هكذا، هذا هو طريقة نطق الإخفاء عند القاف والكاف. في بيت النبي نحفظك بيتين بس، بيت الأول يعني امسكه لأن الثاني يعلم بالمفهوم، وقارب الإظهار عند أولي كم قرى للكاف والقاف والإدغام دوما تل وطي، والبيت الثاني ما تحتاجه لأنك تعرف ببقية حروف الإخفاء، أليس كذلك؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال قلت له من قتله خطأ يغرم؟ قال نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن.
هذا المشهور مذهب الشافعي وأحمد، الشافعي أوردها لأجل هذا أنه أن المتعمد في إتلاف الصيد المتعمد والناسي سواء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه في المتعمد كما قال الله من قتله منكم متعمدا، فنص الله على المتعمد، مفهومه أن غير المتعمد لا يلزمه، يشبه أن يكون هذا أقوى والله أعلم، ولا فيه خلاف طويل بين المفسرين وبين السلف في تفسير الآية، هل هو المتعمد على ظاهره وإلا ذكر المتعمد على الأغلب والمخطئ، لكن القياس قياس الفقه أنه لا يلزم المخطئ. وأما الشافعي رحمه الله وأحمد فيرون أن هذا قيمة متلف، قيمة متلف لو تخرب شيء ما يلزمك، لو صدمت لك واحد في السيارة، صدمت لك سيارة واحد ولا أتلفت بابه ولا، قال لك هات الضمان، يحكم لك القاضي بالضمان؟ كل القضاة في العالم يحكمون لك بالضمان، يحكمون لهذا المتلف، يلزمونك يغرمونك يا شيخ. الشافعي يقول نعم يلزم، هذا ضمان متلف ما فيه شيء يتلف ما له ضمان. واحد يقول يمسك واحد ويصقع سيارة لين تخرب نصها، يقول أنا مخطئ، الله يعفو عن المخطئ، لا في شيء اسمه ضمان. إلا أن من يرى خلاف هذا القول يقول إن هذا في حق الله، والضمانات في حق الله تختلف عن ضمانات في حق المخلوقين، والمسألة فيها يعني القوة الخلاف فيه قوي في هذا. نعم.
قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال رأيت الناس يغرمون في الخطأ.
يغرمون أحسن من يغرمون، يغرم يعني يغرمهم غيرهم في الخطأ. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال كان مجاهد يقول ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمه
يعني لإحرامه
ولا مريدا غيره فأخطأ به فقد حل وليست له،
فقد أحل يعني أحل بنفسه الضمان وليست له رخصة، هذا معنى أحل وليست له رخصة. نعم.
فقد أحل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لحرمه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر عليه النعم.
نعم.
قال أخبرنا
كلها الآثار ذي أوردها الشافعي احتجاجا لقوله أن المتعمد والمخطئ سواء. نعم.
قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء فجزاء مثل ما قتل
لا هي أنا عندي ضبطها بعد مثل ولا هي جزاء مثلي، يعني هذه الشافعي رحمه الله كان يقرأ قراءة ابن كثير لأنه قرأ أظنها على ابن قسطنطين على البزي عن ابن كثير، كان يقرأ قراءة ابن كثير اللي هي قراءة أهل مكة، قراءة أهل مكة فجزاء مثلي ما قتل من النعم، ولا قراءة الجمهور فجزاء مثل ما قتل. نعم.
صلى الله عليكم. قال قلت لعطاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، قال من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت، كفارة ذلك عند البيت. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك له أيتهن شاء، وأن عمرو بن دينار
يعني هنا قال من أجل أنه أصاب في حرم يريد البيت كفارة 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 ذلك عند البيت، يعني قصده يوزع على فقراء الحرم. طيب. نعم.
قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك له أيتهن شاء، وعن عمرو بن دينار قال كل شيء في القرآن أو له أيه شاء، قال ابن جريج إلا قول الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فليس بمخير فيها. قال الشافعي
هذا طبعا على اختيار ابن جريج، ولا التخيير فيها قول ابن عباس رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه، ابن عباس روي عن هذا وروي عن هذا كما روى ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم.
قال ابن جريج إلا قول الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فليس بمخير فيها. قال الشافعي كما قال ابن جريج وغيره في المحاربة في هذه المسألة أقول،
يعني أنه يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يعني هذا قول الشافعي رحمه الله، وأيضا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، أما مالك من أفراده عن الأئمة الثلاثة أن هذا راجع إلى الإمام، أن هذا الأمر راجع للإمام، وقول مالك قول قوي، وهو أحد الروايتين عن ابن عباس، لأن هذا الإنسان لما خرج في الحرابة على الناس يقطع الطريق ويقتل ويسرق وينتهك الحرمات كان مرجعه إلى الناس، والذي يمثل الناس هو الخليفة أو الإمام، هو الذي نائب عن الناس في استيفاء حقوقهم. فقول مالك رحمه الله أقوى في هذا. وعلى كل حال يعني أصحاب ابن عباس أنفسهم مختلفين، كما اختلف قول ابن عباس. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في المتمتع: إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه وذكر مثل ذلك. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن الحصين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: في بيضة النعامة يصيبها المحرم صوم يوم أو إطعام مسكين. قال أخبرنا سعيد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وذكر مثله. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: في الضبع كبش.
الضبع على قول الشافعي يؤكل، وهذا هو أيضا المشهور من المذهب عند أحمد، عندنا في المذهب أيضا الضبع. ولذلك قال ابن عباس: في الضبع كبش. نعم. وعلى كل حال هو في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع يؤكل، قال نعم. نعم، أظنه نعم هذا هو أتى به الآن، سيأتي به بعد حديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا يريد وقضى.
ضبعا صي
أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا وقضى فيها كبشا. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار أنه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع: أصيد هي؟ قال: نعم. فقلت: أتؤكل؟ قال: فقال: نعم. فقلت: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قضى في الغزال بعنز. قال أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر رضي الله عنهما قضى في الأرنب بعناق، وأن عمر قضى.
العناق هي الصغيرة من يعني المعز، اللي لها يمكن أقل من سنة، قريب من سنة. نعم.
وأن عمر قضى في اليربوع بجفرة.
اليربوع اللي هو الجربوع، وقوله بجفرة يعني هي من المعز الذي لها 4 أشهر. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا مخارق عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره
يعني كسر ظهره.
صلى الله عليه وسلم. قال: يقال له أربد ضبا ففزر ظهره، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال عمر: احكم يا أربد فيه. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني. فقال أربد: أرى فيه جديا قد جم.
الجدي هو من أولاد المعز اللي يعني له يعني حدود السنة تقريبا. نعم.
قال: أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر. فقال
يعني إنه صار قوي وصار يرعى بنفسه، هذا معنى قوله قد جمع الماء والشجر.
فقال عمر: فذلك فيه.
هذا على كل حال استدل به الشافعي رحمه الله على أن يعني قاتل الصيد يجوز أن يكون أحد الحكمين. كيف يكون يحكم على نفسه؟ الشافعي استدل بهذا، قال نعم يجوز إذا كان واحد من، لأن الله تبارك وتعالى قال يحكم به ذوى عادل، وما يسمى، ما قال إن هذا يستثنى منه كذا ولا ما يستثنى، إنما قال. هذا شو استنباط الشافعي رحمه الله، لو أن الناس يدرسون الأم للشافعي ها كان أنفع لهم يا شيخ، حتى في الجامعات يا شيخ أنفع لهم، شوفون كيف الاستدلال الراقي ومعرفة كلام العرب وطريقة الاستنباط، كتاب تعليمي هو، بس يبي الواحد أن يعرفه يعني من علماء الشافعية العالمين بألفاظ الشافعي يدرسه وينفع الله عز وجل به، وطريقة الاستنباط والاستدلال بالأحاديث يعني منهج كامل في تفسير الآيات في تفسير الأحاديث، شيء عظيم رحمه الله. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن أبي حسين عن عبد الله بن كثير الداري عن طلحة بن أبي خصفة عن طلحة بن أبي خصفة عن نافع بن عبد الحارث أنه قال قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقلب منا الرواح إلى المسجد فألقى رداه على واقف في البيت فوقف عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتل
جت حية وتناولته نعم
فانتهزته حية فقتلته فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال احكما علي في شيء صنعته اليوم إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن ينطقه بسلحه
سلحه الذي يخرج منه يعني مثل غائط للإنسان نعم
فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه فقلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه كيف
عندك أنت منزلة
منزلة
أي يمكن المنزلة اللي أنت قريت بعد زين لأنه قال إلى موقعة يعني ما يقول منزل موقع ولا يقول منزلة وموقعة هذا أحسن للسياق نعم نضعها نسخة نعم
حسن الله عليكم قال فقلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه كيف ترى في عنز ثنية
ثنية
كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم
الثني هو اللي جاوز سنتين نعم
نحكم بها على أمير المؤمنين قال إني أرى ذلك فأمر بها عمر قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حمامة فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال له ذلك فقال ابن عباس يذبح شاة فيصدق بها
قال قتل ابن له حمامة فجاء ابن عباس يعني جاء إلى ابن عباس فقال له ذلك فقال ابن عباس نعم تذبح
فقال له ابن عباس يذبح شاة فيصدق بها
نعم.
قال ابن جريج فقلت لعطاء أمن حمام مكة قال نعم.
نعم
قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن
ماهك أنا عندي وين الشيخ الحسن حنا قلنا له هو ماهك على كل حال لكن قد يكون فيه وجه آخر يعني إذا أحد معه التقريب ممتاز في الضبوط نعم
عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد
رجل ولا رجل لا الرجل من جراد الرجل من جراد هي المجموعة الكبيرة اللي تأتي للزرع الجراد ما يجي على واحد يجي مجموعات ضخمة كبيرة هذا واحد يقول أتى الجراد على زرعي يوما فقلت له لا تشتغل يوما بإفسادي فقال منهم خطيب قام واحد من الجراد وصار خطيب يرد على الشاعر هذا قال منهم خطيب فوق سنبلة إن على سفر لا بد من زادي يعني هو يفسر الجراد وراه يأكل قال له هالجراد ذا يقول إن ابن قتيبة له في عيون الأخبار شيء منها أخبار الجراد هذا رجل يقال العرب تقول رجل من جراد يعني أنه يعني كثير نعم
قال وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فمن لهما ونسي إحرامه
ما شاء الله هذا يدل على الجراد كبير هذا اللي رأاه كبير فمن لهما يعني شواها العرب ما يعرفون القلي القلي هذا بالزيت العرب ما تعرفه ما تعرف إلا الشوي القلي هذا ما في خير ما أقل خيره نعم
قال فمن لهما ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما قال فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر فقال عمر ومن بذلك لعلك بذلك يا كعب فقال نعم قال ابن حصين إن حميرة تحب الجراد قال ما جعلت في نفسك قال درهمين قال بخ درهمان خير من 100 جرادة اجعل ما جعلت في نفسك
يعني افعل ما قضيت به على نفسك أمره أنه خلاص ينفذ على ما قضى هو درهمين، ولا درهمين كثيرة جدا بالنسبة للجرادتين. نعم.
قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيد الجراد في الحرم فقال لا ونهى عنه، قال إما قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد، فقال لا يعلمون. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال ونهى عنه إما قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه عندك إيش وهم
محتبون
أي محتبون يعني من الاحتباء جالسين في المسجد محتبين يعني إذا مر الجراد أخذوه. قال لا يعلمون ما يعرفون الحكم. نعم
صلى الله عليكم. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر مثله إلا أنه قال منحنون.
أنا عندك منحنون ها أي يعني كأنهم منحنون يعني يصلون وهم يصلون يأخذونه يعني يشبه أن يكون منحنون هذا ولولا محتبون يعني كأن المعنى هم في المسجد على كل حال. لكن هذا يعني استدل به الشافعي رحمه الله على أن الجراد من صيد البر فعلى هذا يكون فيه الغرم والضمان. والمشهور عندنا من المذهب وهذه مسائل لطيفة عندنا في مذهب أحمد المذهب عندنا وفاقا للشافعي كما قال صاحب المنتهى المنتهى الغالب هو الذي يرجح عند الاختلاف في مذهب أحمد هو يعني وفاقا للجمهور أنه من صيد البر وفاقا للشافعي. وفي صاحب الإقناع يقول الرواية عن أحمد المشهور المذهب أنه من صيد البحر. شو اختلف صاحب الإقناع وصاحب المنتهى وإذا اختلف في مذهب أحمد يعني يغلب كثير من المتأخرين قول صاحب المنتهى. والمنتهى من أعظم كتب المذهب في مذهب أحمد ومن أنفسها مليء بالفوائد وبتصوير المسائل وذكر الأمثلة والتفريعات مليء جدا بها. نعم ولا على كل حال المسألة قد اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من صيد البر ولا من صيد البحر هذه مسألة خلافية قديمة بين الصحابة والتابعين في خلاف قديم بينهم يشبه والله أعلم أنه يكون من صيد البحر. نعم.
قال الشافعي ومسلم أصوبهما ورواه الحفاظ عن ابن جريج منحنون. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني بكير بن عبد الله قال سمعت القاسم يقول كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس رضي الله عنهما فيها قبضة من طعام وليأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو. قال الشافعي قوله وليأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة وقوله ولو يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعدما أعلمتك أنه أكثر مما عليك.
هذا على كل حال استدل به الشافعي رحمه الله على أن الجراد إذا صيد هذا تفريع على القول بها القول السابق أن فيه القيمة وهذا هو المشهور من المذهب عند أحمد أيضا أن فيه القيمة. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن يتصدق بتمرة وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وابنه يعني فعلى كل حال كأن ما نقل عن الصحابة يعني في هذا سواء قلنا أنها يعني كما قال الشافعي فيه القيمة وإلا تمرة أيضا التمرة قيمة يعني التقدير بها قيمي هذا التقدير بها فيش بين القولين ما بينهم يعني خلاف. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال سمعت ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك ضالة لا تبتغى.
يعني الله عز وجل قال في القرآن يعني لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم سمى صيد القمل صيد ما بصيد الله سمى صيد الصيد هو الحيوان البري المأكول هذا هو الصيد. نعم. وقال ومن كتاب البيوع
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ومن كتاب البيوع. قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
على صاحبه بالخيار نعم، كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. نعم،
في بالخيار عندكم يا شيخ؟
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا عن ابن جريج.
أخبرنا عن ابن جريج.
قال: وأخبرنا عن ابن جريج قال: أملى علي نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع.
نعم، أنا عندي قال يوجب البيع، لا يوجب البيع أو يوجب البيع، بس يوجب دائما قلنا ها المبني المجهول لا يعدل إليه، ابن المعلوم دائما أحسن، أن يوجب البيع. نعم.
قال: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وأخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما،
يعني حلت البركة في بيعهما. نعم.
وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضي أنه قال: كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل، فلما أردنا الرحيل خاصمه إلي أبي برزة، فقال أبو برزة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان.
فقال أبو برزة: نعم سمعته،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه قال: خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع، فقال الرجل: عمرك
الله، يعني دعاء له بطول العمر،
عمرك الله ممن أنت،
عمرك الله، عمرك الله كيف يختلفان، عمرك يعني دعاء له يعني بطول العمر، لأنه يعني أنصفه وخيره طيب خاطره، فقال: عمرك الله ممن أنت،
عمرك الله ممن أنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرؤ من قريش. قال: وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع.
وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب فقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني، أو قال: حتى تأتي خازنتي من الغابة. قال الشافعي: أنا شككت، وعمر يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول
وأخذ مني وأخذ الذهب يقلبها في يده. نعم. فقال عمر
والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال الشافعي: قرأته على مالك صحيحا لا شك فيه، ثم طال علي الزمن فلم أحفظ حفظا، فشككت في خازنتي أو خازني، وغيري يقول عنه خازني.
يعني هنا قال: ثم قال: الذهب بالذهب. هكذا الحديث رواه الناس عن مالك، عندنا هذا في الصحيحين، مالك عن ابن شهاب، ولا لا؟ هكذا يعني رواه على الصواب، لأنه قال في الرواية الأخرى: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى كل حال في الحديث الآخر يعني قال: التمر بالتمر والشعير بالشعير، ويحتمل والله أعلم أنه يكون كما روى سفيان اللي هو يعني سيأتينا: الذهب بالورق يعني ربا إلا هاء وهاء، يعني فيكون من المصارفة، لأن القصة في المصارفة، قال أنه التمس صرفا بمئة دينار، القصة واردة في المصارفة يحتمل. وإلا الذهب بالذهب هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب مو بالذهب بالورق قريبا، الذهب بالورق جائز بإجماع المسلمين، ما في شيء، الذهب بالورق ما في شيء. فيشبه أن تكون الرواية المحفوظة على قصة الصرف إذا قلنا الذهب بالورق، أما إذا قلنا الذهب بالذهب فهذا على الربا، أنه إذا زاد أحد الذهبين على أحدهما كان من الربا. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل معنى حديث مالك وقال حتى يأتي خازني من الغابة قال فحفظته لا شك فيه. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه، ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال والثلاث، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حفظته كما وصفت من سفيان مرارا. قال أخبرني من أصدقه عن سفيان أنه قال كما قلت قال وقال في الأجل إلى أجل معلوم.
قال من أصدقه؟ نعم. قال أخبرنا سعيد بن سالم. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا نرى بالسلف بأسا والورق في الورق نقدا،
يعني أنه يجوز أن يسلم في شيء ويجعل الورق نقدا، وعلى هذا لابد من تسليم رأس المال في مجلس العقد. نعم.
قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجيزه. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر.
نعم. قال أخبرنا كان هذا بنو ظفر ناس من الأوس، هنا من أهل المدينة من الأوس، لكن هل يهودي هذا كان ساكن بينهم، كان حليفا لهم ساكن بينهم فنسب إليهم وله ما ليس من أنفسهم. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر مثله. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس.
قال عندك بالواو ها ولا إلى الدياس ها؟
نعم.
أي على كل حال الأندر اللي هو البيدر الذي يجمع فيه الطعام، يعني هذا يريد به أن السلف يعني لا يجوز حتى يكون الثمن معلوما. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض.
إذا اللي عندك أحسن، عندنا لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، عندك لا تبيع الذهب بالذهب كذا.
نعم.
أي طيب. نعم.
قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل.
يعني نسخك ممتازة، حنا اللي عندنا نقص. نعم.
ولا تبيع.
نعم.
صلى الله عليكم. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشف بعضه على بعض ولا تبيع
بعضها منها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني النسيئة ولا أن ولا حتى في الفضل، الفضل ولا النسيئة، لا يزيد بعضها على بعض ولا أيضا تبيع شيئا منها يعني غائبا بناجز، حال بمؤخر. نعم.
بعضها يا شيخ
ها بعضها. نعم.
ولا تشف نعم. بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل،
لأن عدم الكيل يفضي إلى الجهالة، ولا شك أن من شروط البيع لا يكون في جهالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس.
تقدم لنا أن ابن عباس المشهور عنه أنه ما فيه شيء، وسيأتي بالأثر هذا. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة أن ابن عباس
عن ابن أذينة
صلى الله عليكم قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أذينة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة فقلت يا رسول الله إن لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال أخبرنا الثقة عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل معناه
وذكره بمثل معناه. نعم
صلى الله عليكم. قال أخبرنا الثقة عن الليث عن أبي الزبير عن
الثقة هو يحيى بن حسان. نعم
قال أخبرنا الثقة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يسمع أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عبد الكريم الجزري أخبره أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاءه بظهر مسنان
لا جاءه بظهر يعني إبل ومسنات عندي مسنات يعني كبيرات في السن مسنات. نعم ما فسرها عندنا هنا المفترض يفسرها. نعم
صلى الله عليكم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاء بظهر مسنات فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم
أو هنا ممكن اللي عندك هذه تصير يعني مسان جمع مسنة ممكن هذا. نعم
قال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت أو هلكت وأهلكت فقال يا رسول الله إني كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد وعلمت من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك إذن. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس
على كل حال الشافعي رحمه الله يعني مال إلى تضعيفه إلى تضعيف هذا الخبر اللي هو أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن بيع البعير بالبعيرين جائز ما في شيء لذلك أن الشافعي جعله يعني جعل لم يثبت لأن هذا مذهبه جواز بيع البعير بالبعيرين. نعم
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين
يعني هذا يجوز بيعه. نعم
قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحب
يوفيها يعني يسلمها للمشتري في الربذة الربذة هنا قريبة من المدينة. نعم
أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربح
صاحبها يعني هو يوفي صاحبها ذاك الذي يريد أن يشتريها يوفيها له هناك في الربذة
يوفيها صاحبها بالربذة
عندك قال صاحبها.
نعم
ها
نعم
أي يقولون يعني معنى فهم الشعر ها طريق لفهم شكلها وألفاظه كذلك النثر إذا فهمت معناه تعرف كيف تضبطه. سيبويه بنى كتابه على التعليل شلون تعلم النحو على التعليل يقول الفاعل ليش قدموه على المفعول لأن العرب كانت إذا اهتمت إلى الشيء اهتمت للشيء قدمته إذن قدموا الفاعل هو يفكك لك هذا كتفسير خلاص يفهم الإنسان اللغة العربية أحسن من يعلم الإنسان يحفظ الأبيات ويعلم رسوم وتعريفات وإذا جاء في التطبيق ما عرف شيء بالحلال مثل هاللي يدرسونهم إنجليزي الآن يدرسون بعض الطلبة إنجليزي ويدرس له 9 سنين 10 سنين وإذا طلع للجامعة بوم تنصاقع ما يركب له كلمتين ولا لا؟ هذا لابد من تطبيق، أن العلوم كلها تحتاج إلى تطبيق حتى يضبطها الإنسان. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل
نقص. أحسن، يقول مروي هذا وهذا، نقص من عمله كل يوم. نعم، قال نقص من عمله لأنه قال كل يوم قيراطان، صار إذن نقص نعم أو نقص قيراطين. نعم.
صلى الله عليكم. قال من اقتنى كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراطان. قالوا أأنت سمعته، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
هذا كان أولا، ثم نسخ ذلك يعني بأن يقتل كل أسود بهيم. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير.
يعني هذا لما فيه من التيسير على الناس. نعم. سماه إحسان. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى
كل هذه الحديث التي مرت علينا سبق الكلام عنها في عمدة الأحكام في الصحيحين. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم منع الله الثمرة أرأيتم إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه.
قال هذه مسألة الجوائح سبق لنا الكلام فيها، وقال هنا في حديث ابن عمر قال يعني بنحوه، عندك بمثله وعندنا بنحوه، هي متقاربة على كل حال. نعم. أخبرنا الثقفي
قال أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو. قيل وما تزهو؟ قال حتى تحمر. قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال عثمان فقلت لعبد الله متى ذلك؟ قال طلوع الثريا. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد أظنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم، وكان
قبل أن يطعم يعني يؤكل منه،
كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم، وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا.
على كل حال هذا هو المروي عن ابن عباس يعني وعامة التابعين في أن الربا لا يجري بين العبد وسيده، لأن المال للسيد أصلا، المال مال العبد للسيد، وهذا هو المشهور مذاهب الأئمة الأربعة نعم.
قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن جابر إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال ابن جريج فقلت أخص جابر النخل والثمر؟ قال بل النخل ولا نرى كل ثمرة إلا مثله. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه. وسمعنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول لا يباع الثمر حتى يطعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين.
يبيع السنين هو أن يبيع في عقد واحد أكثر من الثمار أكثر من سنة، وهذا ما يجوز لأنه بيع غرض. الآن السنة الأولى موجود وقدامك، لكن السنة الثانية والثالثة والرابعة ما تدري. هذا يحصل اليوم، من قديم كان يحصل واليوم يحصل، بالذات بين المناطق الزراعية الكبيرة يأخذون الزرع هذا ويأخذونه لعقود، وهذا ما يجوز شرعا، لأنه الآن الأول هذا شيء معلوم، والثاني مو مجهول، معدوم أصلا غير موجود. لهذا في الشريعة لو أنها جاءتها جائحة صار في بينكم خلاف أفضت إلى الخصومة، الشريعة قاعدتها أن كل شيء يفضي إلى الخصومة تغرق بابه، إذا طأ أخرج الثمرة خلاص بيعه. أما شيء لا يدرى ما هو ولا يدرى كم نتاجه وكم يكون، هذا معنى أنها عن بيع السنين. نعم. وهو المعاومة الذي جاء في الحديث الآخر، المعاومة هو نفسه بيع السنين.
قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. قال عبد الله وحدثنا زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني أو غيره قال بعت ما في رؤوس نخلي بمئة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم. قال فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا إلا أنه رخص في بيع العرايا،
يعني فيما كان دون خمسة أوسق، وإنما أجيز هذا واغتفر الغرض فيه لأن حاجة الناس، يحتاجون الناس إلى هذا، أنهم يأكلون الرطب في وقته، تشوف الناس له، جعل الشرع يقيد لهم هذا بذلك. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
بخرصها يعني تمرا، هذا يدفع رطب وهذا يعطي تمر. نعم.
قال أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود. قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار
قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق طيب نعم. قال أخبرنا سفيان نعم.
قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه قال سمعت سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر إلا
التمر بالتمر نعم إلا أنه نعم
إلا أنه رخص في العرايا. قال أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. قال الشافعي سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له ما لا أحصي ما سمعته، يحدث من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح، لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح. قال سفيان وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه، وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام، وفي الحديث أمر بوضع الجوائح. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله.
هذا واحد اشتريت منه ثمرا ثم إن هذا الثمر ما أعطيته ثمنه سلم، دفعت الثمن مقدم من السلم لما بدأ صلاحه، وقلت له الأسبوع الجاي إذا طاب زيادة نجنيه، ثم إن هذا جاءته جائحة وذهب كل هذا الثمر، فيأتي البائع يقول للمشتري أنا خلاص أنا بعتك، هذا ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال أمر بوضع الجوائح، وقال بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حقه، ما بعد حازه، ما بعد حازه إليه اللي هو المشتري، فكيف تأخذه يعني بغير حقه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع، فحلف أن لا يفعل. قال فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى ألا يفعل خيرا، فسمع بذلك رب المال فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطة.
فرق أحسن، الفتح أفصح، بمئة فرق. هذا على كل حال أن يبيع الرجل الزرع يعني اللي هو بيع السنبل بالحنطة، السنبل هذا الحنطة التي في السنبل بحنطة تكون عندك، وهذا ما يجوز غرر، لأنك ما تدري وش وزن هذا الذي في السنبل، تدري وزنه؟ ما تدري، ما تعرف، هذا فيه غرر وفيه ربا بعد، لأن هذا من الربويات الست التي وردت في الحديث. نعم.
قال والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطة، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمئة فرق، والمخابرة
يعني الفرق هذه المئة فرق ذي تجي لها حدود 300 صاع تقريبا، يعني نحو هذا، ومثل ما قلنا لكم يعني تقدير هيئة كبار العلماء عندنا أنها 780 كيلو تقريبا تجيها المئة فرق ذي، نحو يعني في حدودها. نعم. ولا في خلاف بين العلماء المعاصرين في يعني دقتها بالكيلو، لأن الأولين ما عندهم إلا آصع وأمداد. نعم.
والمخابرة كراء، قال والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمئة فرق، والمخابرة كراء والأرض بالثلث والربع.
لماذا نهي؟ لأنه غرر. الآن يأتي إنسان ويقول أنا أزرع لك هذا، يقول لصاحب الأرض أنا أزرع لك هذا، ولكن ترى هذه الجهة لي الربع هذا، ولا النصف، نصف المزرعة الأيمن لي والنصف الأيسر لك، هذا ما يجوز له. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد يهلك هذا وينجو هذا، وقد يضعف هذا وقد لا يضعف، ربما صاحب الزراعة الذي يزرع ربما أحسن إلى هذا وأساء إلى هذا ما رعاه. فلذلك الشيء الذي يكون فيه غرر الشريعة تدققه، وأنواع المعاملات يعني المنهي عنها نحو 40 نوعا ذكرها الفقهاء رحمهم الله، هذه لا توجد في قانون في العالم اليوم في ضبطها، ما توجد في أي قانون في العالم. ولذلك مشاكل المزارعين حول العالم مشاكل ما تنتهي، عندنا في الشريعة فيها ضبط، تعرف حقك الذي لك والذي عليك، هذا من رحمة الله ومن خصائص هذا الدين. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جري عن ابي الزبير أنه أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر،
لأنها من الربا. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء التمر بالثمر في رؤوس النخل.
هذه كلها الحديث في الصحيحين. نعم.
والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء التمر بالتمر والمحاقلة
اشتراء الثمر بالتمر.
أحسن الله إليكم. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس بذلك. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة. قال:
هذا المعاومة اللي قلنا بيع السنين. نعم.
قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
هذا لاحظوا من سفيان عندنا في الحديث ابن عيينة، يعني قال الذهب بالورق ولا لا ربا، هو ما هو يعني الذهب بالورق جائز بإجماع الصحابة والتابعين بإجماع الأمة، هذا الشيء نكمل إن شاء الله فيما بعد.